بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا أيضا لا تزال الآيات في سياق تذكيرهم بنعمة الله عليهم. وموضع التذكير والامتنان امتنان الله عز وجل عليهم بذلك أنه أزال عنهم التيه وأباح لهم دخول القرية، وأنهم سيكونون منعمين فيها مرغد عليهم فيها أينما كانوا فيها، فالرغد معهم موعودون من الله عز وجل بذلك. فأبوا هذه النعمة. وقوله: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يأتي فيها قولان: القول الأول أنها بيت المقدس، وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح والذي يرجحه ابن كثير. والقول الثاني أنها قرية بقرب بيت المقدس، وهي أريحة لأنها مساكن الملوك منهم ومساكن كذا وكذا، وهذا مرجوح رده ابن كثير. وبيت المقدس قرية مدينة، كما يقال لمكة قرية، وقال الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. قال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فيطلق القرية على المدينة، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قالوا: لأنها تقرت أي تمعت، ومنه قريت الماء في الحوض أي جمعته، قريته أو قريته بمعنى جمعته في الحوض. فاجتماع يعني كونها تجتمع مدينة تسمى قرية، فكل مدينة قرية. والقرية تطلق على المساكن الكثيرة والقليلة، لكن لا يطلق على المساكن القليلة مدن، فكل مدينة قرية ولا عكس، كل مدينة يقال لها قرية ولا يقال لكل قرية مدينة. وبعيدة ريحة نذكرها من كثير أيضا. وقول الله عز وجل: فكلوا منها حيث شئتم رغدا، قالوا هذا يدل على أنها كانت بلاد نعمة، ولا تزال، لقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهو بلد مبارك، ولما كان مباركا فإنه كثير الأرزاق وكثير الغلات، فيعيش فيها أهلها في خيراتها وبركاتها، في غلات كثيرة وبركات كثيرة في رغد. لهذا قال: فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أينما سكنتم، عن يمينها عن شمالها أي طرف منها أنتم في رغد. وادخلوا الباب سجدا، أمرهم بالتواضع والخضوع الشامل للسجود والركوع الشامل لطاعته وامتثال أمره وقولوا حقة أمرهم أن يستغفروا ويطلبوا أن يحط الله عنهم ذنوبهم، ثم إن فعلوا ذلك قال الله نغفر لكم خطاياكم، إن قلتم ذلك فعلتم ذلك نغفر، وعدهم بالمغفرة ووعدهم بالزيادة على هذه المغفرة والإكرام، وسنزيد المحسنين. فما أجمل هذا الوعد، أن من قال ذلك منهم دخل الباب خاضعا، وهكذا أيضا قال استغفر الله أن الله يغفر له ذنوبه وأنه سيزيده، وعده بالزيادة. وهذا منهم إحسان، التوبة منهم والاستغفار والامتثال لأمر الله موصوف بأنهم محسنون، موعود بالزيادة من الله، لقول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالمحسنون موعودون بالزيادة من الله سبحانه وتعالى بالحسنى وبالزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وانظروا يا إخواني إلى الحرمان، استثقلوا أوامر الله حتى على مستوى هذا الأمر اليسير على من يسره الله عليه لا مشقة فيه أبدا. يدخلون باب بيت المقدس، يقول المفسرين لا يزال يسمى إلى الآن باب حقة، يقول المفسرون ذلك، يدخل الباب ويقول استغفر الله غفر لنا يا رب. يدخل الخاضعين على ما من الله عز وجل به عليهم، بحيث أن هذا علامة التواضع والسكينة عند حصول النعمة والفتح والنصر. لهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة منكسا رأسه، على ما دل عليه هذه الآية تواضعا. وهذا الذي ينبغي في حالة النصر دون أكثر من ذلك مما قد يحصل من المسلمين أصلحهم الله، من أنهم ربما يعني ملأ الدنيا بالتبجحات وبالأغاني وبالكذلك ما يسمى بعيد كذا وكذا، وهذا كل ما عليه دلالة. والصواب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر الله به هؤلاء الناس، دخول بتواضع وشكر لله على نعمته أنها قريتهم عادت إليهم بعد أن خرجوا منها، وبعد أن نكل بهم أعداؤهم وأبعدوهم منها، بعد ذلك رجعت قريتهم لهم، يرجعوا متواضعين حامدين الله شاكرين الله مستغفرين الله، يزيدهم من فضله. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة التي قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم. وهذا التفسير على أن ادخلوا بمعنى ادخلوها مقاتلين لهم ينصركم الله ويمكن لكم، وضعفوا واستحسروا فرماهم الله تعالى في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد جمهور العلماء. وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ما فارغ لكم ما تخرجون إلا بعد أن صارت صفرا، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إذا خرجوا ولا واحد يقاتلنا وصارت إن شاء الله صافية ندخل. قال وهنا أيضا قام مع موسى رجلان، قال رجل يعني من قام بالوعظ أيضا على هذا الشأن من أهل الهدى، قال رجلان الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى أكدوا أيضا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لا تأس على القوم الفاسقين. سياق آية المائدة تدل على أنهم بعد أمر الله عز وجل لهم بذلك بهذا الأمر هنا وأبوا أتاههم الله عاقبهم بالتيه 40 سنة. وسياق بعض المفسرين يفيد على أن الله عز وجل عفى عنهم عن التيه وأمرهم بدخولها غير مجاهدين، ما هو للقصد الجهاد، وإنما ادخلوا هذه القرية لكن ادخلوا من هذا الباب متواضعين خاضعين فتحها الله لهم مستغفرين. أبوا أمر الله عز وجل على ذلك اليسير. وقال آخرون هي أريحة، ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحة. وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر، حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره والصحيح الأول أنها بيت المقدس. وكان هذا لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. اللهم احبسها علينا فحبست. وأما أريحة فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إلي عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس إنه كان يقول في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا ركعا، وكأنهم قسموا قسمين، قسم ظلمه لم يقبلوا أوامر الله ولم يدخلوا القرية ولم يعينوا إخوانهم على فتحها، وعناهم ابن كثير بقوله على نقولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة، والخطاب في ذمهم في هذا السياق لهم عناد من الحاصل منهم وكذا. وقسم فتحها الله عز وجل عليهم ولما فتحت أمر الله المعاندين، أمر الله الظلمة أنهم وإن عجزتم ونكلتم عن الجهاد فقد فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هيأ الله من يفتحها، أنتم فقط الآن وظيفتكم بعد ذلك التخاذل ادخلوا تائبين مستغفرين، قولوا حطة وأنتم مع الناس ادخلوا القرية وكلوا منها رغدا حيث شئتم. أما رضوا حتى هذا استثقلوا أوامر الله، حتى هذا استثقلوه، فكان استثقالهم لدخولهم للمواجهات وفتح القرية من باب أولى لأنهم ضعفوا عن هذه الأوامر اليسيرة وعاندوا فيها، فما بالك بالأمر الأول. وممن فتحها الرجلان ومن سار على ذلك السير ممن مع نبي الله عليه الصلاة والسلام، فدخلوها وفتحوها، ادخلوا عليهم الباب هذا اختون وغالبون الله توكلتم. فقولوا قالوا يا موسى إنا ندخلها أبدا، هذا خطاب الظلمة، ولا يعني على أنه ما كان معه أحد غير الظلمة، وهذا نظير ما حصل يوم أحد، فانفك الناس إلى قسمين، قسم كانوا مرجفين ويردون الناس وهم المنافقون، وقسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل ما أراده الله عز وجل حصل النصر في أول الأمر، النصر العظيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي، هذا المحذلك من المنافقين، يقولون إن بيوتنا عورة، يعني ما فيها من ينتبه لها، ونخاف على نسواننا ونخاف على الأهل هناك مفردهم، ما هناك من ينتبه لهم. قال الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فسبحان الله، كيف يأتي أحوال الأنبياء مؤيد ومخالف، ما من نبي إلا كان له حواريون الأنصار وأنصار. موسى هنا انقسموا في دعوته إلى مؤيد ومخالف ومعارض ومعاند ومتعب ومرهق. موسى يدعو إلى الهدى، السامري يدعو إلى الرداء، عبادة العجول، عبادة العجل، عجل له خوار يصيح يصيح، له خوار يضبح. وهكذا أيضا هؤلاء الناس منهم من استجاب منهم من عرف، وما قام مع موسى ولا قام مع النصحة أولئك من كما ذكر عن رأي الله عز وجل أن النصحة من منهم دخلوا عليهم الباب. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، وهذه نعمة اليقين، نعمة التوفيق، ونعمة السداد، ونعمة الثبات، دخلوا عليهم الباب، يعني كما يقال هجمة، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال رحمه الله: ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا شكرا لله تعالى، سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. أي والله، نحن الذين نشعر الآن بمثل هذا، يعني إذا رد البلد إلى صاحبه الذي أخرج منه يجب بذلك نعمة، يكون نعمة عظيمة عليه. وتأمل أدلة الهجرة وأدلة الإخراج، ومن صبر على ذلك له أجر عظيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري تحتها الأنهار ثواب من عند الله، والله عنده حسن الثواب. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس إنه كان يقول في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا أي ركعا، ومعناه على أنه كيف يسجد لا يستطيع أن يمشي وهو ساجد هكذا، ولكن معنى سجدا ركعا لأنه يمكنه أن يركع ويمشي. والمعنى الشامل لهذه الآية أي خاضعين، إما يقصد به الركوع بحيث يركع ويمشي، وإما الخضوع، إذ أن الخضوع يطلق عليه ركوع أيضا. السجود هنا ابن عباس فسر السجود بالركوع، والشيء الجامع لذلك الخضوع، السجود للركوع، حتى قيل لا تهين الفتى علك أن، في لفظ الفقير، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، تركع أي تخضع تذل. وإضافة الرفعة إلى الدهر غلط من الشعر، بعض الشعراء ما يتحرون، لكن الشاهد منهم والدهر يعني تركع أنهم معنى تخضع وتذل، وإلا فالرفعة من الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ما تضاف الرفعة إلى الدهر. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير، وهذا سند صحيح وهو أحسن الأقوال والتفسيرات في معنى سجدا هنا، وليس معناه أنهم يسجدون ويمشونهم حال كونهم ساجدين، ولكن حال كونهم راكعين فيركع خضوعا لله ويمشي. ومنهم من قال المقصود بالركوع هنا ما هو أعم من السجود، وما هو أعم من الركوع وهو الخضوع لله سبحانه وتعالى، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة منكسا رأسه، وهذا ركوع في الجملة، تنكيس الرأس خضوع لله سبحانه وتعالى. والمعنيان صحيحان، وأثر ابن عباس الصحيح أولى بالعمل به أنه يجمع بين هذا وهذا، لا سيما وله قدرة أن يركع ويمشي. فيطلق الركوع على السجود والسجود على الركوع في أدلة وفي مواضع. ورواه الحاكم من حديث سفيان به، ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان به وهو الثوري به، وزاد: فدخلوا من قبل أستاههم خالفوا أمر الله واستثقلوا هذا الشيء اليسير. إذن لا تعجب إن رأيت إنسانا لا يستطيع أن يضبط نفسه في شيء يسير عن شيء يسير من المعاصي. لا شك أن التوفيق من الله، وإن دق العمل أو كان أيسر ما يكون لا يوفق إلا من وفقه الله. هل في كلمة أستغفر الله وأتوب إليه ثقل؟ ما فيها ثقل، لكن استثقلها من لم يوفق الله عز وجل، قد يموت ولا يتوب ولا يستغفر الله ظاهرا ولا باطنا. وقال النبي، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ابن جدعان يقري الضيف ويفعل ويذكر من محامده، أعني من حيث كرمه. فقال: إنه في النار، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي ما استغفر الله ولا تاب ولا آمن. وقال الحسن البصري: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم واستبعده الرازي. وحكى عن بعضهم أن المراد بالسجود هاهنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته، كلهما صحيح، الخضوع وحمله على ما صح عن ابن عباس بحيث أنه لا مشقة في ذلك أوضح. والركوع أيضا والركوع خضوع. أما أن يقال إنه السجود فنعم أنه ليس هذا هو المقصود، حال دخول الباب سجدا أي حال كونكم سجدا. وقال خصيف، قال عكرمة، قال ابن عباس: كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس: ومجاهد السدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إيليا بيت المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القبلة، وهذا فيه نظر، بل هو باب معروف في بيت المقدس يذكره المفسرون. ما زال اسمه باب حطة، باب العمود، لكن مكتوب عليه باب حطة. الله المستعان، حرم المسلمون من بيت المقدس، صلى فيه بخمسمائة صلاة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وكان أمر الله قدرا مقدورا. والله القلب يتألم. وقال السدي عن أبي سعد الأزدي، وقال خصيف عن عكرمة، قال ابن عباس: فدخلوا على شك. وقال السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود: قيل لهم دخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنعي رؤوسهم بدل من أن يخضعوا، دخلوا عكس ما أمرهم الله خلاف ما أمروا، مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين أي مسرعين، مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم. وهؤلاء دخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافع الرؤوس، وقد أمروا أن يدخلوا خاضعين ذليلين منكش الرؤوس في الركوع، فخالفوا أمر الله وضادوا. وقوله تعالى: وقولوا حطة، قال الثوري عن الأعمش عن أبي المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقولوا حطة قال مغفرة، استغفروا أي استغفروا، قولوا مغفرة يا رب. حطة على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره، وقولوا نطلب حطة، نطلب أو ماذا، مرادنا حطة، قصدنا حطة، طلبنا حطة. وقراءة أخرى: وقولوا حطة وقول حط عنا حطة أو نطلب منك حطة مغفرة. قراءتان. وروي عن عطاء وكلاهما صحيح، يعني حطة على أن خبر مبتدا محذوف، حطة على أنها مفعول لفعل محذوف. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه، وقال الضحاك عن ابن عباس وقولوا حطة، قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم، وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله، قال الحسن وقتادة أي احطط عنا خطايانا، حطة أي احطط عنا خطايانا. تفسير ابن عباس صحيح، وقولوا حطة أي استغفروا، وأصح ما في الباب وأحسن. وقال الأوزاعي كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة، فكتب إليه أن أقروا بالذنب، حطة أقروا بذنوبكم لكن أيضا مع الاستغفار، أي نحن مذنبون حط عنا ذنوبنا، هذا معنى حطة. وقولوا أقروا بالذنب لا يتعارض مع ما قبله من قوله استغفروا، وما قبلوا هذا دخلوا على أشتههم يزحفون كما في الصحيح ويستهزئون، دخلوا من قبل أشتههم كما مر أيضا من كلام الثوري، بدل حطة وبدل هذه الأوامر يدخلوا يعني يمشون يعني يزحفون ويستهزئون، يقول حبة في شعره حبة في حنطة ما إلى ذلك، مثل مهزلة أطفال وأناس شامتين ما هم ليسوا بالين بالمسؤولية. ولهذا حكى الله قولهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وجاء مفسرا في السنة هذا يعني نص هذا التبديل أنهم دخلوا يزحفون إلى أشتاهم يقولون حبة في شعره حبة في شعره أو في شعيره أو في حنطة هكذا. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لهذا يا إخوان ليس من شأن المؤمنين استثقال أوامر الله، ولما قالوا يا رسول الله إنها نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا حاسبكم به الله، أي أن هذا يشق علينا أن نحاسب ما في أنفسنا، يخطر في النفوس أشياء نخاف من محاسبتنا عليها. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أخذوا بهذا الأمر قالوا سمعنا وأطعنا واستغفروا أيضا من طلبهم ذلك من قولهم أننا لا نطيقها. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، انظر كيف رحمهم الله، أنزل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أي كلهم آمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسل لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا، كما حكى الله إعراض هؤلاء وعنادهم حكى الله إذعان أولئك وطاعتهم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا إلى آخر آيات، والله يقول قد فعلت قد فعلت. فما أجمل أخذ الدين بأريحية وانشراح صدر. وهكذا أيضا الله سبحانه وتعالى لا يريد بعباده إلا الخير واليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر، ما يريد الله أن يجعل، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا دين ميسر دين عظيم، كلف الله العباد بما لا ضرر عليهم ولا مشقة، بما يستطيعونه ويقدرون له، وتكاليف يسيرة على من يسرها الله عليه، فاستثقال ذلك استثقال على استثقال، والتملص استثقال والتملص عن الأوامر والنواهي ومحاولة الافتئات والتماس الرخص من قول فلان وقول فلان، والدليل واضح في المسألة الشرعية، ويلتمس فيها قول فلان وزلة فلان وخطأ فلان، هذا سبب الانحراف. حتى قيل من تتبع زلات العلماء تزندر، سيأخذ من كل واحد زلة ومن هذا زلة، وإذا به قد مرق من دينه. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، فعل والقول يعني استغفار مع خضوع وركوع والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وما أجمل هذا، والله ما أجمله. وليحذر المسلم على نفسه الرياء والسمعة. وإذا رأيت الإنسان يعني له نهمة في صورني صورني، يعني في كل حاجة يريد أن يصور فيها راكعا وساجدا وداعيا وذاكرا ومقبلا للحجر، وهكذا أيضا إذا كان في قدر الله مثلا بقتال مع الأعداء وطلق رصاصة وقال صورني وما إلى ذلك صورني، هذه علامات لا تبشر بخير، والله لا تبشر بنصر، والله لا تبشر بإخلاص، والله لا تبشر بعاقبة طيبة، إلا أن يشاء الله شيئا. وإلا هذه علامات الخذيلة وعلامات الرياء وعلامات التسميع، ومن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. قلوب لا يعلمها إلا الله، لكن هذه علامات علامات. قال فسر بعض الصحابة كثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه، وهو شامل للمعنيين باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية يعني علم قرب أجله بما بهذه الدلالة، فكان يكثر من هذا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يستغفر، لا سيما بعد فتح الله عليه ونصره ودخول مكة. ولا منافاة ما شاء الله. ابن كثير أيضا يذكر هذا بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه الروح الكريمة أيضا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ثم كان يهمس بشفتيه فسألوه عن ذلك، قال كان نبي من الأنبياء أعجبه قومه، يعني حال انتصارهم وحال كذا، فخير بين إحدى ثلاث، إما الموت وإما الجوع وإما أن يسلط عليهم عدو من غيرهم. فاجتمعوا وقالوا اختر لنا أنت نبينا، فقام فتوضأ وصلى ثم اختار، قال اختار لهم الموت، أما الجوع فلا، وأما أن يسلط عليهم عدو من غيرهم أي شماتة فلا، ولكن الموت، فضل الموت على الشماتة وعلى الجوع. فمات منهم 70,000 في ثلاث ليال 70,000. فهمس الذي ترون، أي أني أقول اللهم بك أصول بك ولا حول ولا قوة إلا بك الحديث. والشاهد أنه عند النصر هي نعمتان، الخير والشر نعمة في حق المؤمن ونقمة في حق غيره، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمؤمن يبتليه الله بالخير فيجده عند البلوى إن شاء الله، والشكر شكر نعمة الله، ويبتليه الله بالشر فيصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، مصابة ضراء، ساعة صبر فكان خيرا له، إن شاء الله شر سراء شكر فكان خيرا له، أي الشر بالنسبة له للمؤمن، وإن كان في ظاهره في علم الله ما لا يعلمه إلا الله، هي نعمة في حقه. حتى إن بعض السلف كان يسمي المحن منحا، يقول المحن منح في حق المؤمنين، منحة المحنة في حق المؤمن منحة بذكره ودعائه واستكانته وكذلك وبصبره، صبره في الله ولله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك له خير. وعكس ذلك غير المؤمن، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، التواضع عند أي نعمة، هذا نموذج أنه ما إذا من الله عليك بنعمة جمال أو مال أو منصب أو جاه أو علم أو نصر أو على أي حال كنت مما من الله عليك بنعمة ازدد تواضعا لله إلا شربت، فمن كفران النعمة التكبر بها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، شكرانها التواضع وكفرانها من معانيه التكبر بها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح مكة، يوم فتح مكة داخلا، أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا، وإنه لخاضع لربه حتى إن عثنونه ليمس مورك رحله، إن عثنونه ليمس مورك رحله، والعثنون اللحية أو ما فضل منها، أي بعد العارضين أي أطراف لحيته يمس مورك رحله من الكسراس، سبحان الله، يعني أطراف لحيته من شدة تنكيس رأسه تمس موطن الرحل كحال الراكب، كما كهذا الحال مثلا ينكس ليمس مورك رحله، يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات، تواضع مع تعبد لله سبحانه وتعالى، شكر بلسان الحال والمقال، وذلك ضحى، فقال بعضهم هذه صلاة الضحى، وقال آخر بل هي صلاة الفتح، أي شكرا لله، هي ضحى وهي صلاة الفتح لا تنافي. فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيها 8 ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وقيل يصلها كلها بتسليم واحد، والأول أصح كما صح ابن كثير. وقد تكلم القرطبي هنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى وأطال الكلام فيها، وحكى عن الجمهور عن محمد بن سيرين قاسم محمد ورجع الحي والمنع، واختار ابن العربي المالكي أن ذلك يجوز في زمن الصحابة التابعين لعلمهم باللغة وقدرتهم على المطابقة، وأما من بعدهم فلا يجوز، وقد أنكر بعض العلماء على ابن العربي التفرقة، والله أعلم. يجوز رواية بالمعنى ما لم يكن المعنى فارقا محيلا، ما دام، وترى فيه يعني بدلالة ذلك قول آمنت بنبيك الذي أرسلت، آمنت وقال برسولك الذي أرسلت، قال قل بنبيك الذي أرسلت، استدلوا بهذا على أنه لا يروي الحديث بالمعنى، لكن هذا على التدقيق وعلى أن النص أفضل، رأى نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، هذا أفضل. أما الرواية بالمعنى فكثير من ذلك، وفصول في كتب المصطلح في جواز ذلك ما لم يكن المعنى يعني يحيل ويفرق، يعني ما دام المعنى لا يفرق، هذا أجمع. وإما في أمر التعبد حتى وإن كان في الدعاء مثلا قال يا ما لم يبدل آية عذاب بآية رحمة حتى في التلاوة ما يعني ما إذا قال مثلا بدل ارحمني قال اغفر لي. كلام الكثير هنا ممتع وله بقية إلى حينها إن شاء الله. دخولهم كانت مفتوحة القرية قد فتحها الصالحون منهم الذين دخلوا مع موسى والذين هم مع الرجلين المذكورين. أما هؤلاء الظلمة لن ندخلها أبدا. وما علم أنها للغنيمة أنها كانت قد فتحت. لا لا نشدر غدا أنها بلاد رغد بلاد نعمة كما تقدم أنها بلاد فيها بركة بلاد يعني إذا دخلوا فيها من دخل فيها نعم فيها لا سيما على ما ذكره الله من الخيرات والبركات فيها. وليس المقصود بالرغد كل منها أي من الغنائم رغدا يعني ليس المقصود بالرغد الغنائم. إلهنا بارك الله فيكم.